الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله ثم بحمده وتبارك اسمه فتعالى جده فلا اله غيره. رواه مسلم بسند منقطع، ورواه الدارقطني موصولا وموقوفا ونحوه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا الى الخمسه، وفيه: وكان يقول بعد التكبير: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلاة
بالتكبير
والقراءة
لله رب العالمين، وكان إذا رفع لم يحدث رأسه ولم يصوت، وكان إذا رفع المرفوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقرا في كل ركعتين التحيه، وكان ينهى عن تقويه الشيطان وان يفترش الرجل ذراعي افتراش السبع، وكان يختتمها بالتسليم. رواه مسلم وله عنده. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى منكبيه اذا فتح الصلاه، وإذا قطر الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا رفع من الركوع. متفق عليه. وفي حديث أبي حميد بن أبي داود: يرفع يديه حتى يلتقي بهما من كبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن حويرث نحو حديث ابن عمر: لا تقال حتى يلتقي بهما ثم يكبر. وعن معاذ بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده على يده اليسرى على صدره، أخرجه الترمذي. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صلاة يوم لم يقرأ فيهم القرآن. متفق عليه. وفي رواية ابن حبان: والدارقطني لكن في صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى: من أحد رواه داوود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه. زاد مسلم: لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية شعبة والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى ابن خزيمة: كان بسطوع. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلاف لمن تعلمها. وعن معين بن مجلد قال: سمعت امرأة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ مرقى عظيم قال آمين، ويقول كل ما سجد. وإذا قال من الجلوس: الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأفتحكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وابن خزيمة. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قراتم الفاتحه فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها احدى اياتها. رواه الدارقطني وصوب موقعه. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ قراءه من القران رفع صوته وقال امين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه. ولي ابي داود والترمذي من حديث وائل في حجر نحوه. وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اني لا استطيع ان اخذ يد القران حيا فعلمني ما يجزئني منه. قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحديث رواه احمد وابو داود والنسائي وصححه في الكتاب الدارقطني والحاكم. وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ويقرا الصحف والعصر يقرا كعبين الاوليين بفاتحه الكتاب سورتين ويسير من آية أحيانا ويقوم الركعة الأولى ويقرأ بها في الكفرين بفاتحة الكتاب متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي الأخرين قدر نصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الخفين من الظهر والخفين على نصف من ذلك رواه مسلم. وعن سليمان بن يسار قال كان فلان بين الأوليين ومشروع في الفقر كالعصر ويقرأ في المغرب كحصار مفصل وفي العشاء الوسط وفي الصيف بالغوايه. فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد إحدى صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا أقدم المسلمين بإسناد صحيح. وعن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذه الأحاديث في بيان صفة الصلاة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله، وتقدم في الجلسة الماضية أول الأحاديث الواردة في هذا الباب، وانتهينا إلى الأحاديث الواردة في الاستفتاح وهو الذكر الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة. والاستفتاح سنة من سنن الصلاة، إن أتى به فهو أكمل وإن تركه فالصلاة صحيحة. وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فيها أنواع من الاستفتاحات، منها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك. وكان أيضا يقول صلى الله عليه وسلم ولا سيما في صلاة الليل، إذا قام بصلاة الليل فإنه يستفتحها بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي في الماء والثلج والبرد. وورد أيضا أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وكل هذه أنواع من أنواع الاستفتاح، أي نوع جاء به منها فإنه سنة، ولكن الأخير سبحانك اللهم وبحمدك هذا كان عمر رضي الله عنه يستفتح به ويعلمه الناس، فدل على أنه أرجح، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، هو دعاء عظيم. ومعنى سبحانك اللهم وبحمدك تنزيه لله، تسبيح معناه التنزيه، تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به، وبحمدك أي سبحتك بحمدك، فأنت الذي هديتني لهذا وعلمتني، فهو ثناء على الله سبحانه وتعالى وشكر لله على هذا التوفيق. فلولا توفيقك وهدايتك لم أسبحك، فهو اعتراف بفضل الله عز وجل، اعتراف بعجز العبد لولا توفيقه سبحانه وتعالى. تبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، بركة تنال بذكرك، فإذا ذكر اسم الله على شيء أنزل الله فيه في البركة من الأكل والشرب وكل أعمال بني آدم، إذا ذكر اسم الله عليها بأن يقول بسم الله على الأكل، بسم الله في بداية الشرب، بسم الله عند الدخول عند الخروج، فإن الله جل وعلا يبارك له هذه الأشياء. فهذا معنى قوله تبارك اسمك، أي أنه لا يذكر على شيء إلا ونزلت فيه البركة. وتعالى جدك، الجد معناه العظمة، أي جلت عظمتك، تعالى أي جل عظمتك يا الله، ولا إله غيرك أي لا معبود بحق سواك، فهي ألفاظ عظيمة تستفتح بها الصلاة. فإذا أتى بواحد من هذه الاستفتاحات فإنه قد عمل بالسنة، وكونه تارة يأتي بنوع وفي المرة الأخرى يأتي بنوع آخر منها من أجل أن يعمل بالجميع أحسن، لكن الأغلب هو هذا الأخير، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، هذا هو الأغلب وهو المترجح عند أهل العلم. ف ثم يقول بعد الاستفتاح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وذلك أيضا من سنن الصلاة الاستعاذة بعد الاستفتاح، من سنن الصلاة. وأعوذ معناها ألتجئ وأعتصم. السميع لأقوال العباد، العليم بأفعالهم، فإنه سبحانه وتعالى يسمع ما يقولون ويعلم ما يفعلون، لا يخفى عليه شيء. فهما اسمان من أسماء الله عظيمان يتضمنان صفتين من صفاته، هما السمع والعلم. من الشيطان، الشيطان هو المارد من الجن، وكذلك المارد من الإنس. كل متمرد عن طاعة الله فإنه يسمى شيطانا، سواء كان من الجن أو كان من الإنس. قال تعالى: شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهناك شياطين من الجن وهناك شياطين من الإنس، ورأس الشياطين هو إبليس لعنه الله، رأس الشياطين هو إبليس لعنه الله. والرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي المرجوم، المرجوم المطرود عن رحمة الله عز وجل. من همزه ونفخه ونفثه. الهمز معناه الصرع والجنون، الصرع والجنون، هذا همز الشيطان، لأن الشيطان يخبل الإنسان في عقله. ونفخه، النفخ الشيطان هو الكبر، فالكبر نفخ من الشيطان، هو الذي ينفخ الإنسان ويعظمه في نفسه حتى يرى أنه أكبر من غيره وأنه أفضل من غيره، وينفخ فيه الشيطان حتى يستكبر على الناس. هذا معنى نفخ الشيطان، أي الكبر. ونفثه، النفث يقولون الشعر، فالشعر من نفث الشيطان، لا سيما الشعر الذي فيه هجاء وسباب أو فيه غزل ومجون، هذا من ما ينفثه الشيطان، كما قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون. الشعر أغلبه مذموم، إلا ما استعمل في المباح، أو استعمل في الدعوة إلى الله والرد على المشركين. ولهذا قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. فالشعر والشعراء الأصل فيه الذم، لكن إذا استعمل في المباح أو استعمل في أمور الدين كان مفيدا، وقال صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة. وقيل المراد بنفسه السحر، لأن السحر أيضا من نفث الشيطان، لأن الساحر ينفث يعقد العقد وينفث فيها كما قال تعالى ومن شر النفاثات, يعني السواحل, ومن شر النفاثات في العقاد. فنفثه هو الشعر والسحر, وكلاهما مذموم, إلا أن الشعر قد يكون منه شيء حسن, أما السحر فكله باطل, كله حرام, كله كفر. فالاستعادة بعد الاستفتاح وقبل القراءة مستحبة في أول الصلاة, وأما في الركعة الثانية والثالثة والرابعة فلا يستعيذ فيها, تكفي الاستعاذة في أول ركعة. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم, وهذه التي وردت فيها الأحاديث واختلفت فيها الأحاديث كما سمعتم. بسم الله الرحمن الرحيم مشروعة عند الجميع, لكن هل هي مستحبة أو واجبة؟ الجمهور على أنها مستحبة مثل الاستعاذة, على أنها مستحبة ويسر بها, هذا مذهب الجمهور أنها مستحبة وأنها يسر بها وليست من الفاتحة, وإنما هي آية مستقلة من القرآن تذكر بين كل سورتين سوى براءة والأنفال, فهي آية مستقلة, آية قرآنية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها, إلا في سورة النمل في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم, فهي هنا بعض آية من السورة, بعض آية من سورة النمل. أما غيرها فإنها آية مستقلة يؤتى بها بين كل سورتين سوى براءة والأنفال, ويستحب الاتيان بها في أول الصلاة بعد الاستفتاح والاستعاذة. ولهذا جاء في الأحاديث التي سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين, فدل على أن البسملة ليست من الفاتحة وإنما هي ذكر مستقل, لأنها لو كانت من الفاتحة لافتتحوا بها الصلاة مع الفاتحة, فكونهم يبدأون بالحمد لله رب العالمين ولا يقول قبلها بسم الله الرحمن الرحيم دل على أنها ليست من الفاتحة. وذهب بعض العلماء كالإمام الشافعي إلى أنها من الفاتحة, إلى أنها من الفاتحة, فلا تصح الصلاة بدونها لأنه ترك آية من الفاتحة عنده. فعلى هذا لا بد من الجهر بها في الجهرية كما يجهر بسورة الفاتحة, وتسر في السرية لكن لا تترك, هذا مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم, لكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور أنها آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها إلا في سورة النمل فإنها جزء من آية, وأن الإتيان بها في أول القراءة سنة, والجهر بها الإسرار بها سنة, ولا يجهر بها، هذا هو الراجح. أما من رأى أنها من الفاتحة فلا بد من الإتيان بها ولا بد من الجهر بها في الصلاة الجهرية. ولذلك تجدون الشافعية يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم لأنهم يرون أنها من الفاتحة. نعم. قراءة يعني يفتتح القراءة. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح الصلاة بالتكبير،
يعني تكبيرة الإحرام، يفتتح الصلاة بالتكبير يعني تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة. لا تصح الصلاة إلا بها، بل لا تنعقد الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، فلو دخل في الصلاة من غير تكبير لم تنعقد صلاته. وكذلك لو أتى بغير التكبير من أنواع الأذكار، كما لو قال الحمد لله أو سبحان الله أو قال لا إله إلا الله بدل التكبير، لم تنعقد صلاته أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير، وقال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا معنى قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله، وكان تفيد الاستمرار والمداومة، فكان لا يدع التكبير في بداية الصلاة. والقراءة يعني يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، فدل على أن البسملة ليست من الفاتحة، ودل على أنها يسر بها ولا يجهر بها. هذا هو الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البسملة، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. وإن جهر بها بعض الأحيان فلا بأس، إن جهر بها بعض الأحيان فلا بأس، أما المداومة على الجهر بها فهذا خلاف ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه في حال الركوع ولم يصوبه، يعني لم يرفع رأسه ولم يخفضه، بل كان يجعله مستويا حيال ظهره صلى الله عليه وسلم، فدل على أن رفع الرأس في الركوع أو خفض الرأس في الركوع بحيث يكون غير مساوي لظهره أنه خلاف السنة. ركوع صحيح لكن خلاف السنة والأفضل. نعم. ولكن بين ذلك، يعني بين الخفض وبين الرفع، يجعل رأسه بين الخفض وبين الرفع حيال ظهره صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما.
هذا فيه دليل على الاعتدال من الركوع، وأنه ركن من أركان الصلاة كما سبق في حديث المسيء في صلاة. فلو رفع من الركوع ثم سجد على طول ولم يعتدل لم تصح صلاته، لأنه ترك ركنا من أركانها وهو الاعتدال بعد القيام من الركوع. نعم.
وكان إذا رفع رأسه بالسجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا.
كذلك الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، بحيث يجلس معتدلا ويقول ما ورد، رب اغفر لي كما يأتي. أما لو أنه رفع رفعا سريعا ثم سجد على طول ولم يجلس بين السجدتين فإن صلاته غير صحيحة، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. نعم.
وكان يقول في كل ركعتين التحية.
وكان صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركعتين التحية، يعني يقول التحيات لله والصلوات، ويأتي التشهد الأول والتشهد الأخير وما يقال فيهما، فدل على أن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، وأما التشهد الأخير فهو ركن من أركان الصلاة كما يأتي. والتحية معناها التعظيم، تحيات لله معناها جميع التعظيمات لله من الركوع والسجود والذبح وغير ذلك، كله مستحق لله عز وجل، لا يجوز أن يصرف لمخلوق، لا يجوز أن يركع لمخلوق من باب التحية، ولا أن ينحنى للمخلوق من باب التحية، هذا شرك بالله عز وجل. ومن باب أولى لا يجوز السجود للمخلوق، كانوا في الجاهلية يسجدون لملوكهم، وكذلك المشركون يسجدون لملوكهم، فالسجود لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، الركوع والسجود والانحناء وجميع ما يعظم به الرب سبحانه وتعالى فإنه خاص بالله عز وجل. نعم.
وكان يفرك رجله اليسرى ويصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان.
وكان هذا كله في حديث عائشة رضي الله عنها، وكان إذا جلس للتشهد الأول يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، يعني يجعل القدم على الأرض ويرفع العقب، هذا معنى النصب، نصب اليمنى بأن يجعل قدمها وأصابعها على الأرض ويرفع عقبها، هذا في التشهد الأول وهو ما يسمى بالافتراش. وفي التشهد الأخير كما سبق كان يتورك عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه يفرش اليسرى ويخرجها من تحته ويجلس على مقعدته صلى الله عليه وسلم، وينصب اليمنى كما سبق ويخرجها من تحته ويجلس على الأرض، هذا في التشهد الأخير وما يسمى بالتورك. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، نوع من الجلسات، عقبة الشيطان نوع من أنواع الجلسات، قالوا معناه أن يجعل بطون قدميه على الأرض ويرفع عقبيه ويجلس على عقبيه، يجعل مقعدته على عقبيه، هذا معنى عقبة الشيطان. ولكن هذا التفسير فيه نظر، لأنه ورد أن بعض الصحابة يفعله بين التشهد الأول، يجلس على هذه الصفة في التشهد الأول، وهم العبادلة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، فكانوا يفعلون هذا، يعني يجلسون بين التشهد الأول على هذه الصفة، يجعل بطون قدميه على الأرض ويرفع عقبيه ويجلس عليهما، فليس هذا هو عقبة الشيطان المنهي عنها، ولكن عقبة الشيطان على التفسير الثاني وهو أن يجعل مقعدته على الأرض ويرفع ركبتيه ويضع يديه على الأرض، هذه عقبة الشيطان، وهي الإقعاء الذي يأتي النهي عنه، نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب. ومعروف أن الكلب يجعل مقعدته على الأرض ويرفع رجليه إلى أعلى ويجعل يديه على الأرض، هذا يشبه إقعاء الكلب، نحن منهيون عن هذا في الصلاة. نعم. ينهى عن افتراش الرجل ذراعيه، يعني في السجود، في السجود. سبق أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على الأرض ويرفع ذراعيه، ونهى عن يفترش ذراعيه على الأرض كافتراش السبع الكلب، يعني كافتراش الكلب، لأن الكلب يفرش ذراعيه على الأرض، وكلبهم باسط ذراعيه للوسيط، هذه عادة الكلاب. ونحن منهيون عن التشبه بالحيوانات، لا سيما في الصلاة، في الصلاة نهينا عن افتراش كافتراش السبع، وعن التفات كالتفات الثعلب، وعن إقعاء كإقعاء الكلب، وعن نقر كنقر الغراب، وعن بروك كبروك البعير. نهينا عن التشبه بالحيوانات في أفعال الصلاة، وكذلك على وجه العموم الإنسان منهي عن التشبه بالحيوانات حتى في غير الصلاة. نعم.
وكان يختم الصلاة بالتسليم،
كان صلى الله عليه وسلم كما كان يفتتح الصلاة بالتكبير، يعني تكبيرة الإحرام، كان يختمها بالتسليم، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. فلو أنه خرج من الصلاة بدون تسليم ما صحت، لأن التسليم ركن من أركان الصلاة لا يخرج منها إلا كما لا يدخلها إلا بالتكبير ولا تنعقد إلا بالتكبير، كذلك لا يخرج منها ولا يتحلل منها إلا بالتسليم، فهو ركن من أركان الصلاة، لو تركه لم تصح صلاته. نعم. فهذه جملة أحكام ذكرتها عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن نقتدي به فيها، قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو القدوة صلى الله عليه وسلم، هو القدوة لنا في صلاتنا وفي غيرها. نعم. فلا نحدث في الصلاة شيئا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ونستحسنه ولو فعله من فعله من الناس إلا بدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من قوله أو من فعله أو تقريره عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا تبقى الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه.
وهذا من صفات الأفعال في الصلاة، ما جاء في هذا الحديث من رفع اليدين، رفع اليدين في ثلاثة مواضع في حديث ابن عمر هذا، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. فالسنة رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة، ولو تركه فلا حرج عليه، صلاته صحيحة لأن هذا سنة. وصفة رفع اليدين كما يأتي أن يرفعهما حذو منكبيه، بطونهما إلى القبلة، بطونهما إلى القبلة، وأصابعها مضمومة بعضها إلى بعض حتى يحاذي بهما منكبيه. هذا منتهى الرفع. وفي الرواية الأخرى إلى فروع أذنيه، وهذه صفة ثانية، يرفع يديه إلى فروع أذنيه، هذه وردت أيضا. ومن العلماء من جمع يعني بين الروايتين بأنه يفعل هذا تارة وهذا تارة، ومنهم من جمع بينهما بأن يقال يكون الكفان حذو المنكبين والأصابع حذو الأذنين، تكون الكفان حذو المنكبين والأصابع حذو الأذنين، فهذا في جمع بين الحديثين. هذا منتهى الرفع. وأما وقت الرفع فهو مع التكبير أو قبله، مع التكبير، إذا بدأ التكبير يبدأ الرفع، وإذا أنهى التكبير ينهي الرفع، أو قبل التكبير يرفع أولا ثم يكبر، هذا وقت الرفع، إما قبل التكبير وإما مع التكبير. نعم. وهذا مذهب الجمهور، ذهب الجمهور إلى استحباب ذلك والعمل به لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحنفية لا يرون رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، أما عند الركوع وعند الرفع فإنهم لا يرون ذلك، ويعتبرونه من العبث، يعتبرونه من العبث في الصلاة، ويحتجون بأن ابن عمر ترك بعض الأحيان، ورد عنه أنه كان لا يرفع يديه. لكن على كل حال الحجة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن ابن عمر إذا ثبت أنه لم يرفع بعض الأحيان فهو يريد رضي الله عنه بيان الجواز، وأن الرفع ليس بواجب يجوز تركه، فهو أراد أن يبين هذا ليس بواجب. وعلى كل حال الحجة فيما رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم سبق هذا.
نعم.
هذه الرواية الثانية، يعني منتهى الرفع إلى فروع الأذنين، بينما حديث ابن عمر إلى منكبين، حذو منكبين. فلو فعل هذا تارة وهذا تارة عملا بالحديثين فلا بأس. نعم.
وأنواع ابن حجر قال صلوات مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة.
وائل بن حجر رضي الله عنه قال، وائل بن حجر بضم الجيم وإسكان بضم الحاء وإسكان الجيم، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من ملوك حضرموت، هو من ملوك حضرموت، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، توفي في خلافة معاوية. قال أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ورآه يضع يديه على صدره في حالة القيام في الصلاة، وهذا أيضا سنة من سنن الصلاة، وهو قبض اليد اليسرى قف يعني قبض الكف اليسرى بالكف اليمنى ووضعهما على الصدر في حالة القيام بعد تكبيرة الإحرام إلى الركوع. هذا من سنن الصلاة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم يقولون بهذا، ومنهم الإمام مالك كما في الموطأ عملا بهذه السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويروى عن مالك رحمه الله الإرسال وعدم القبض، وعمل بهذا أتباعه أصحاب مذهبه، ولكن السنة ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال به جمهور أهل العلم حتى الإمام مالك رحمه الله. وبعضهم يقول إن مالكا رحمه الله إنما أرسل يديه لعلة أصابته، أما أنه لا يرى رفع اليدين لا يرى قبض اليدين على الصدر فهو مع الجمهور يرى هذا، ولكن هو تركه لسبب خاص به رحمه الله، هو أنه أصابه علة فصار يرسل يديه في آخر الأمر. نعم، فهو تركه لعذر. نعم، وعلى كل حال سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يجب العمل بها. نعم.
وعن عباس بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ في أمة القرآن. متفق عليه. وفي رواية ابن حبان والدارقطني: لا تكفي صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرأون خمس أيمانكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ فيها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. واتفقوا عليه. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية ابن أحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى ابن خزيمة: لا يشركون. وعلى هذا يكمل الفتح في رواية مسلم إلى تنزيل
فعلها. هذا الحديث برواياته فيه مسألتان. المسألة الأولى مسألة قول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة وبعد الاستعانة في الركعة الأولى، وقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة في بقية الركعات. وهذا سبق الكلام عليه، سبق أنه سنة، أن الإتيان بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة سنة عند جمهور أهل العلم، وأيضا أنه لا يجهر بها، وإنما السنة أن يسر بها. الصلاة الجهرية وفي السرية لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم واجبة لجهروا بها. وهذا المقصود من النفي، المقصود من النفي ليس تركها بالكلية، وإنما المقصود بالنفي هو عدم الجهر بها مع الإتيان بها كما تدل عليه الأحاديث الأخرى، وهو سنة من سنن الصلاة. هذه المسألة الأولى خلصنا منها. المسألة الثانية: قراءة الفاتحة في الصلاة. وهذه مسألة عظيمة، قراءة الفاتحة في الصلاة أو أم القرآن. سميت بالفاتحة لأنها افتتحوا بها المصحف، فهي أول سورة في المصحف الشريف، لذلك سميت بالفاتحة. وأما أنها أم القرآن فلاشتمالها على معاني القرآن العظيم، لأنها سورة عظيمة اشتملت على معاني القرآن العظيم. وأم الشيء هو الأصل الذي يرجع إليه الشيء، أم الشيء هو الأصل الذي يرجع إليه الشيء، فمعاني القرآن كلها ترجع إلى الفاتحة، لأن فيها أنواع التوحيد الثلاثة، وفيها إثبات أسماء الله وصفاته، وفيها إثبات الرسالات، وفيها إثبات البعث والنشور، مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم البعث والنشور والجزاء والحساب، سمي بالدين لأنه الحساب، لأن الدين معناه الحساب والجزاء. وفيها الرد على جميع الطوائف الضالة في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا في رد على جميع الطوائف الضالة من ملل الكفر والبراءة منها. وهذه معاني القرآن الكريم. القرآن الكريم جاء بذلك، جاء بإثبات التوحيد وإثبات الرسالات وإثبات البعث والحساب والجزاء، وإثبات والرد على الكفرة والمشركين. القرآن جاء بهذه المعاني، إذن هذه السورة تشتمل على معاني القرآن العظيم، فلذلك سميت بأم القرآن، فهي أعظم سورة في القرآن، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، أعظم آية في القرآن آية الكرسي، وأعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، وأطول سورة في القرآن أطول آية في القرآن آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. فهذه الأحاديث تدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، وأنها لا تصح إلا بها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأحاديث كثيرة في هذا المعنى. ووجوب قراءة الفاتحة في الصلاة هذا مذهب جماهير أهل العلم، مذهب جماهير أهل العلم على أنها واجبة في الصلاة في الجملة. أما الحنفية فيرون أنها غير واجبة في الصلاة، يرون أن الصلاة تصح ولو لم يقرأ بالفاتحة، بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يرون أن قراءة الفاتحة غير واجبة في الصلاة، فلو صلى ولم يقرأ بها فصلاته صحيحة. ثم الذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة، الذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وهم الجمهور اختلفوا، فمنهم من يرى أنها تقرأ في الركعة الأولى فقط ولا يلزم أن تقرأ في كل الركعات، فلو قرأها في الركعة الأولى كفى، لأنه يصدق عليه أنه قرأ بأم القرآن. ومنهم من يرى أنها واجبة في كل ركعة، ولكن في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فتكفي قراءة الإمام. ومنهم من يرى أن قراءة الفاتحة واجبة على كل مصلٍ، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، واجبة على كل مصلٍ إماما كان أو مأموما أو منفردا. ومنهم من يرى أن قراءة الفاتحة تجب على المأموم في الصلاة السرية ولا تجب عليه في الصلاة الجهرية، بل ينصت لقراءة إمام. هذا حاصل الخلاف في قراءة الفاتحة في الصلاة، ويتلخص الخلاف في قولين. القول الأول أنها واجبة على كل مصل إماما أو مأموما أو منفردا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والأصل أن النفي للصحة لا للكمال، النفي للصحة أي لا صلاة صحيحة، هذا هو الأصل. وهذا مذهب الإمام الشافعي والبخاري والمحدثين، يرون وجوبها على كل مصلٍ إماما كان أو مأموما أو منفردا في صلاة سرية أو في صلاة جهرية. وهذا ظاهر الأحاديث. القول الثاني أنها تجب على الإمام وعلى المنفرد، أما المأموم فإنه تكفيه قراءة إمامه، وهذا قول الحنابلة، قول الإمام أحمد رحمه الله، أنها تجب على الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنها تكفيه قراءة إمامه في الجهرية وفي السرية، لكن يستحب للمأموم أن يقرأها في سكتات إمامه من باب الاستحباب. وإذا جهر الإمام وجب عليه الاستماع، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة، وإن كان في هذا الحديث مقال، لكن مع الآية، وهي قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. القول الثالث وهو مذهب الإمام مالك أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية، وأما في الصلاة الجهرية فإنها لا تجب عليه، بل ينصت لقراءة إمامه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن فالمذاهب المتحصلة ثلاثة، المذاهب التي لها اعتبار ولها قوة ثلاثة. المذهب الأول وجوبها مطلقا على كل مصل. المذهب الثاني وجوبها على الإمام والمنفرد وعدم وجوبها على المأموم، هذا مذهب الإمام أحمد. المذهب الثالث التفصيل بين الصلاة السرية والصلاة الجهرية، ففي السرية تجب على كل مصل إماما ومأموما ومنفردا، وأما في الجهرية فإنما تجب على الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه ينصت لقراءة إمامه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وللإمام البخاري رحمه الله مصنف يسمى جزء القراءة خلف الإمام، جزء القراءة خلف الإمام، في هذه المسألة خاصة في قراءة الفاتحة خلف الإمام. وقد ناقشه في هذا الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة مطولة، ناقش الإمام البخاري في كتابه هذا ورأى كما ذكرت لكم اختار مذهب الإمام مالك أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية دون الصلاة الجهرية. ومع هذا كله فالمأموم يحرص على قراءة الفاتحة مهما أمكنه ذلك خروجا من الخلاف. هذا في الصلاة السرية متيسر، وفي الصلاة الجهرية غالب الأئمة يسكت ويعطي فرصة للمأموم، هذا تنتهي المشكلة، وإن كانت هذه السكتة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي لا يسكت وإنما يقرأ بعد الفاتحة مباشرة فالمأموم يقرأ في سكتاته، في سكتات الإمام. نعم، هذا حاصل ما يدور حول هذه المسألة. نعم.
وعن نعيم المجنب
قال المجنب، عن نعيم المجنب
قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله تعالى
عنه. نعم.
صليت وراء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بسم القرآن حتى إذا ذكر الصلاة فيه قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قال من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والنبي نفسي بيده إني لا أحتاج صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وابن حبيبة.
هذا أبو هريرة رضي الله عنه صلى بالصحابة وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا من الأدلة على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وقلنا غالب الأدلة على عدم الجهر، فلو فعله بعض الأحيان لا بأس بذلك نظرا لوروده في مثل هذا الحديث. فأبو هريرة جهر بها في أول صلاته. نعم. لا. نعم. لا، الحديث اللي حديث أبي هريرة الأول.
نعم.
هذه مسألة ثانية وهي قول آمين بعد قراءة الفاتحة للإمام والمأموم، للإمام والمأموم والمنفرد، كل منهم يقول آمين بعد قراءة الفاتحة ويجهر بها في الجهرية، يجهر بها في الجهرية. ومعنى آمين اللهم استجب، لأن سورة الفاتحة كلها دعاء، أولها دعاء عبادة وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى، وآخرها دعاء مسألة اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء مسألة، فهي تشتمل على نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. فإذا قال آمين فهو يطلب من الله أن يستجيب هذا الدعاء بنوعيه، فدل على أن الجهر بآمين بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية أنه سنة، لأن أبا هريرة فعله ونسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. كذلك هذه مسألة ثالثة وهي تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال، إذا ركع يقول الله أكبر وإذا سجد يقول الله أكبر وإذا رفع رأسه من السجود يقول الله أكبر، هذه تسمى بتكبيرات الانتقال وهي واجب من واجبات الصلاة. أما تكبيرة الإحرام فهي ركن من أركان الصلاة، وتكبيرات الانتقال واجب من واجبات الصلاة. نعم.
الرسول إذا صلى والذي نفسي بيده إني لا أتركم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة.
هذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتهم، وأنهم يحرصون على أن يؤدوها على الصفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديها بها. أبو هريرة يحلف على ذلك لأنه شاهد صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وعقلها ورواها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الكافرة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها.
هذا كما سبق، هذا من أدلة القائلين بالجهر بالبسملة وأنها من الفاتحة، لكن هذا فيه نظر. نعم.
وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ من قراءة في القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه.
سبق حكم التأمين على الفاتحة وأنه من سنن الصلاة للإمام والمأموم في الصلاة الجهرية، وفي الصلاة السرية يسره. نعم. يؤمن لكن يسر. نعم. نعم. الحديث اللي وقف عليه. هذا الحديث فيه بيان أن من عجز عن قراءة الفاتحة فإنه يأتي بهذا الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث الآخر: فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. دل على أن من لا يحسن الفاتحة فإنه يأتي بهذا الذكر، ودل على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، أنها لا تسقط بحال من الأحوال، ولكن الإنسان يصلي على حسب استطاعته. فهذا رجل لا يستطيع قراءة الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة، ومع هذا لم تسقط عنه الصلاة، بل أمر أن يأتي بما يستطيع، وهو قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. هذه تسمى جلسة الاستراحة، هو أنه إذا قام إلى الركعة الثانية يستريح قليلا، يجلس قليلا، وإذا قام إلى الركعة الرابعة كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الجلسة في آخر حياته، واختلف العلماء رحمهم الله هل فعلها من باب التشريع فتكون سنة، أو فعلها من باب الحاجة لما ثقل صلى الله عليه وسلم فتكون غير سنة، وإنما هي لمن احتاج إليها، لم يفعلها من باب التشريع وإنما فعلها للحاجة. الجمهور على الأخير على أنها للحاجة، يفعلها من ثقل عن القيام واحتاج إلى الاستراحة يستريح ثم يقوم. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أنها للتشريع، فيستحب له أن يجلس للاستراحة، وهذا قال به قليل من أهل العلم، الجمهور على الأول. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم رفع اليدين بعد التشهد الأول وما الدليل عليه؟
ورد في بعض الروايات أنه إذا قام من التشهد الأول يرفع يديه كما ترفعها في المواضع الثلاثة، وبه قال بعض العلماء، قال إن مواضع رفع اليدين أربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. نعم. فعلى كل حال من فعله فلا حرج. نعم. لكن المتأكد هو المواضع الثلاثة. نعم.
فضيلة الشيخ، الاستفتاح هل هو فقط في الفرض أم في الفرض والنفل؟
الفرض والنفل. الاستفتاح في الصلاة في الفرض وفي النفل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله إذا قام للتهجد. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الاستعاذة بالركعات الباقية؟
تكفي الاستعاذة بالركعة الأولى مع الاستفتاح. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم قرض اليد اليمنى ورفع السفاة للجلسة بين السجدتين، وما هي رفع السفاة أثناء التشهد؟
الثابت رفع السبابة في التشهد الأول والأخير، ويرفعها عند ذكر الجلالة، إذا مر لفظ الجلالة يرفع السبابة إشارة إلى التوحيد. وأما بين السجدتين فلا أعلم، وهذا سئلت عنه في الجلسة الماضية، وأقول لا أعلم دليلا على هذا، ولا أعلم من قال به من العلماء أيضا. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان حديث علي بن طالب الاستفتاء رواه مسلم وحديث أبي هريرة متفق عليه، فكيف رد هذا العلم أن يكون غالب الاستفتاء الدعاء الذي في حديث عمر، وهو حديث أقل درجة
في الصحة من الحديثين السابقين؟ يقولون لأن عمر رضي الله عنه عمل به وعلمه للناس في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين. هذا الذي رجحه. نعم.
قلتم
انه يقول رفع اليدين قبل التكبير، فكيف يقول حال المأموم الذي لا يسمع تكبيرة الإحرام قبل تكبيرة الإمام، وخصوصا في تكبيرة الإحرام فقد سبق المأموم بالركن؟
لا يجوز للمأموم
ان يكبر قبل الإمام ولا مع الإمام، لا يسبقه ولا يوافق، بل يكون بعده، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. فلو كبر قبل الإمام تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، وكذلك لو كبر مع الإمام لم تنعقد صلاته، لا بد أن يكون تكبير المأموم بعد تكبير الإمام، ويرفع يديه مع تكبيره، الإمام يرفع يديه مع تكبيره والمأموم يرفع يديه مع تكبيره. نعم. ها؟ ايش فيه؟ التسليم يكون بعد الإمام أيضا، ما يسلم المأموم، لو سلم قبل الإمام متعمدا بطلت صلاته، ولو لم يتعمد فإنه يعود ويسلم بعده. نعم. وارد في الصلاة، أما في غير الصلاة على كل حال التشبه بالشيطان ممنوع في كل شيء، التشبه بالشيطان ممنوع في كل شيء، لكن الوارد هنا في الصلاة خاصة. نعم.
قضية الشيخ، في حديث عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركعتين التحية، لماذا لم يستدل بهذا على ركعية التشهد الأول كما استدل على ركعية الأفعال السابقة، مثل: وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى
التشهد الأول ليس كالتشهد الأخير، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ونسي التشهد الأول لم يرجع إليه، ولو كان ركنا رجع إليه، دل على أنه ليس ركنا. هذا وجه اختلافه عن التشهد الأخير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام ونسي التشهد الأول لم يرجع إليه، وإنما سجد سجدتي السهو. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول البعض لا يجوز القول في التحيات السلام عليك أيها النبي، فإن قوله أيها من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فيقول من دعاء الأموات، وإنما الواجب أن تقول السلام على النبي.
هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. ما زال المسلمون في مختلف العصور وفيهم العلماء وفيهم المحدثون يأتون بهذا اللفظ، السلام عليك أيها النبي، وليس هذا من باب الدعاء، وإنما هذا من باب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه أو دعاء. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.